أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام فيما ذكره الشيخ صاحب الجواهر في كون الشهرة القدمائية إنما هي على 15 رضعة لا على 10 رضعات. ذكر أن عدة من فقهاء الشيعة ورواة الأئمة أيضا ذهبوا ورووا رواية 15 رضعة ولم يرووا رواية 10 رضعات. أشكل عليه السيد الزنجاني دام ظله بأن محمد ابن أحمد ابن يحيى ممن روى رواية 15 رضعة ولم يروي رواية 10 الذي اتدبوله لم يروي رواية 10 لا روى رواية 10، فكيف يمكن عده ممن أفتى بال15 رضعة على غير روى رواية 15 رضعة وروى رواية 10؟ قولك أنه ما روى رواية 10 غير صحيح، لأن محمد ابن أحمد ابن يحيى روى رواية الناشر بال10 رضعات، فكيف يمكن عده من أصحابنا القدامى الذين ذهبوا إلى كون المحرم هو 15 رضعة على غير؟ تقدم أمس الجواب عنه وقلنا لو كانت هذه الرواية التي رواها أحمد بن محمد بن يحيى التي هي لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم، فأما الرضع والثنتان والثلاث حتى بلغ العاشر إذا كانت متفرقات فلا بأس، روى هذه الرواية ويدعي أنه إذا كان مفهومه أنه إذا كانت متواليات فيحرم، فهو محمد ابن أحمد ابن يحيى روى رواية 10، إذا روى رواية 15 معناه قائل بأن المحرم 15، وإذا روى رواية 10 معناه أنه قائل بأنه 10 رضعات محرمة. تقدم أمس الجواب عن هذا وقلنا أنه لو كانت دلالة هذه المعتبرة على كفاية 10 رضعات متواليات لكان ما يقوله السيد الجليل صحيحا، ولكن ليست هذه الرواية التي رواها محمد ابن أحمد ابن يحيى ليست دالة على تحريم 10 رضعات حتى لو كنا متواليات. ليش؟ لأن دلالتها على تحريم 10 المتواليات بالتعلق، والتعلق إنما يكون صحيحا إن لم تكن هناك قرينة قبله على عدم صحته. شنو معنى هذا الكلام؟ فلو كانت هذه المعتبرة دالة على التحريم 10 لكان كلام السيد الجليل صحيحا، لكن الصحيح أن هذه المعتبرة غير دالة على التحريم 10، وذلك ولذا قال صاحب الوسائل في ذيل هذا الحديث في الوسائل: تقدم الوجه في مثله، وأشار المعلق على الوسائل أنه تقدم في ذيل الحديث 5 من هذا الباب. راجعنا حديث 5 رأينا الموجود فيه هو قال صاحب الوسائل: أقول ذكر الشيخ في التهذيب أن دليل الخطاب لا يجوز التعلق به إلا إذا لم يكن هناك ما يصرف عنه، وإنما تقدم صارف عنه. إذا ماكو صارف عنه بلي ناخذه، ولكن إذا أكو صارف عنه ما ناخذه. شنو اللي صارف عنه؟ شنو الذي تقدم؟ الذي تقدم أن 10 رضعات لا تحرم لأنها لا تنبت اللحم ولا تشد العاب، كما في رواية علي بن رئاب ورواية زياد بن سوقة التي هي حاصرة للتحريم 15 رضعة، حاصرة للتحريم 15 رضعة. فإذا أكش فيما قبل ما يدل على عدم التحريم حتى بال10 رضعات المتواليات، لا يمكن الأخذ بهذا الذي هو ظاهره أنه إذا كانت متوالية يحرم. هذا أولا. ثانيا، لو فرضنا أنه دال على التحريم بال10 رضعات المتواليات، لكن معارضة بيش؟ برواية 15 زياد ابن سوقة. زياد ابن سوقة حاصر للتحريم، لا يحرم إلا رضاع يوم وليلة أو 15 رضعة أو ما أنبت العظم وشد أو ما أنبت اللحم وشد العظم، حاصر بالتحريم 15 رضعة. إذا حاصر بالتحريم 15 رضعة، افرض هذه الرواية الذي رواها محمد بن أحمد بن يحيى دل على التحريم بال10، وتقع المعارضة بين هذين الاثنين، والترجيح إنما هو رواية 15. ليش؟ لأنها احنا نقول لأنها هو المشهور بين الأصحاب قديما وحديثا. لسا ربما تقول لي بأنه احنا كلامنا في الشهرة، أنه الشهرة يا 15 شهرة قدمائية 15 و10. نقول لك افرض أن كلامنا في هذا عندنا مرجح آخر لرواية 15، وهي مخالفة العامة. فإن طائفة من العامة ذهبوا إلى التحريم بال10 كما ذكرناه أمس، وهي الرواية رواية 15 مخالفة لهم. خذ بما خالف العام، نأخذ بذيك فهي المرجحة. إذا كانت هي المرجحة يعني معناه شنو؟ معناها أن هذه الرواية اللي رواها محمد بن أحمد بن يحيى لا تدل على التحريم بال10. فإذا لا تدل على التحريم بال10، شنو نقول؟ بأنه محمد بن أحمد بن يحيى كما روى رواية 15 رضعة روى رواية 10، لا، لم يروي ما يدل على التحريم بال10 للمعارضة. هذا الإشكال الثاني الذي تقدم إجمالا أمس. الإشكال الثالث الذي أشكله السيد الزنجاني دام ظله، هو إذا كان عندك هيجي مبنى، وهو أنه تعد الرواة من فقهاء أصحاب الأئمة من أصحابنا القدامى، ولذا تقول أنه هذول 7 نفرات الذي عدينا أسماءهم ممن روى رواية روايات الخمسة عشر رضعة. خب الذي رووا روايات ال10 همات كنت تذكرهم وتقول، طبعا تذكر ذول الذي رووا روايات ال15 لتقوية الشهرة القدامائية على 15 رضعة. فإحنا نقول روات روايات ال10 من أصحابنا فقهاء أصحاب الأئمة تقوي كون مشهور عند القدماء 10 رضعات، كذول ليش ما تذكرهم؟ فقط تذكر الذي رووا 15 رضعة. إذا كان مبنى الشيخ صاحب الجواهر عد رواة ما يدل على 15 رضعة من أصحابنا القدامى، ليكون المشهور عند القدماء رواية الخمسة عشر رضعة، فلماذا لم يعد صاحب الجواهر رواة ما دل على النشر بالعشر من رواة أصحابنا القدامى، وفقط عد من أصحابنا القدامى من روى النشر بخمسة عشر رضعة لتقوية الشهرة القدمائية على الخمسة عشر رضعة؟ خب هذول الراويين روايات العشر ويقومون الشهرة القدمائية على العاشر. الجواب عن هذا، إذا كانت الروايات الدالة على تحريم على التحريم بعشر رضعات دالة كما تقول فالأمر كما تقول، إذا كانت دالة، وأما إذا كانت مو دالة فهمات أن يجي يذكر روايات العشر ممن يقول بالعشر؟ الجواب لا. شلون ذني الروايات ما دل على العشر مو دل على العشر؟ نفس الذي قلناه في هذه الصحيحة المتقدمة في الإشكال الثاني، وهو أنه إذا حتى وصلنا إلى العشر فقال إذا متفرقات لا بأس، الذي يقول أنه إذا كانت متواليات ففيها البأس فيحرمنا، قلنا أنه هذا من التعليق، والتعليق إنما يصار تعلق إنما يصار إليه إذا لم تكن هناك قرينة على عدم كفاية العشر رضعات المتواليات ومعتبرة زياد بن سوقة الحاصرة للتحريم بخمسة عشر رضعة قرينة على عدم كفاية العشر رضعات حتى لو كنا متواليات. هذا واحد. ثانيا، افرض انه هذه الروايات، طبعا هن هنا الروايات الدالة على التحريم بالعشر ثلاث روايات، واحدة ضعيفة اثنين معتبرات، كلامنا في ذن الاثنين المعتبرات، اثنين هن اذا كنا متفرقات لا بأس، يعني اذا كنا متواليات ففيه البأس، وفيه الاشكال الاول الذي ذكرناه انه اكو هناك قرينة تقدمت على عدم كفاية عشر حتى لو كنا متواليات، وهذا مانع من ظهور الرواية أنه لو كنا متواليات كنا يحرمنا. هذا أولا. ثانيا، هذه الرواية العشر فرض أنه دل على التحريم بالعشر، خب معارضة بما دل على حصر التحريم بالخمسة عشر وهي رواية زيادة من سوقة، معارضة. الترجيح مع من؟ احنا نقول الترجيح مع زياد بن سوقة، يعني مع رواية الخمسة عشر رابعة للشهرة. سألت ربما تقول لي احنا كلامنا في الشهرة، خب اقول لك مو لازم الشهرة، ترجيحها بموافق بمخالفة العامة، خو العامة اكو طائفة من عندهم ذهبوا الى العشر كما ذكرناها امس عن بداية المجتهد وعن المحلى وصاحب الجواهر لم ينقله عنهما. الشهيد الأستاذ قال بأن العشر عندهم شاذ، مو صحيح، مو صحيح شاذ. هسه أنت ربما تقول لي أنه هاي رواية التحريم بالعشر موافقة لإطلاق الكتاب كما يأتي عن السيد الأستاذ السيد الخوي قدس الله نفسه فيما بعد بأنه إحنا نرجح رواية العشر لأنه موافقة لإطلاق الكتاب. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، أمهاتكم اللاتي أرضعنكم ينطبق على العاشر فهي موافقة للكتاب. والجواب عن هذا أيضا يأتي بأن هذه الموافقة موافقة لإطلاق الكتاب لا للكتاب، وموافقة إطلاق الكتاب ليست من المرجحات، المرجح هو خصوص الدلالة اللفظية الوضعية في القرآن مو الإطلاق. فهسا تفرض احنا كلامنا في الشهرة انه ياه الشهرة 15 و10، وهذا لا ينفعني انا المخالف لك، اقول لك انه مخالفة العامة موجودة، تقول لي موافقة الكتاب قبلها، اقول بلي موافقة الكتاب لها لكن موافقة اطلاق الكتاب مو قبلها. فهاتين الروايتين الدالتين على التحريم بالعاشر، وهو أنه إذا كنا متفرقات لا بأس، والذي تدعون أنه إذا كنا متواليات ففيه البأس ويحرمنا، الإشكال الأول عليهم أنه مدالات على على أن العشر إذا كنا متواليات يحرمنا لما قاله صاحب الوسائل عن الشيخ، ثانيا أنه معارضات برواية الخمسة عشر والترجيح مع رواية الخمسة عشر. هسه الرواية الثالثة منقولة عن الفضيل ابن يسار، وهي هم ضعيف من محمد بن سنان. شنو بعد الذي دل على أن المحرمات عشر؟ روايتين المعتبرتين بهن إشكالين، أول مو دالة، ثانيا لو فرضنا أنه دالة فمعارضة بخمسطعش وترجيح مع رواية الخمسطعش. الثالثة من أول الأمر ضعيفة السند. وين أكوش إذن هناك روايات دالة على أن المحرم عشر رضاعات؟ وين؟ حتى يجي صاحب الجواهر يعد رواته من رواة الذين ذهبوا إلى التحريم بعشر، مدالات ذمي. الإشكال الرابع الذي أشكله السيد الزنجاني دام ظله على الشيخ صاحب الجواهر هو أن صاحب الجواهر يدعي بأن الشيخ الطوسي في المبسوط ادعى الشهرة على اعتبار 15 رضعة، وكذا في الخلاف ادعى الشهرة على اعتبار 15 رضعة، وكذا العلامة في التذكرة ادعى الشهرة على كفاية 15 رضعة، خصوصا العلامة. هسه العلامة نقول خصوصا العلامة، العلامة ادعى الإجماع على 15 رضعة، علماء الإمامية، فالشيخ في المبسوط والخلاف ادعى الشهرة، العلامة في التذكرة ادعى الإجماع على تحريم 15 رضعة. خب هسه أفرض أنه إجماع مو ثابت، على قد تقدير شهرة كافية الذي تدل على أنه القدماء كانوا ذاهبين إلى تحريم 15 رضعة مو إلى 10 رضعات، خصوصا العلامة حيث قال الرضاع المحرم ما حصل به أحد التقديرات الثلاث، إما رضاع يوم وليلة أو رضاع 15 رضعة أو ما أنبت اللحم وشد العظم عند علماء الإمامية، جزء 24 صفحة 69. ثم قال العلامة، هذا كلام السيد الزنجاني ينقل هذا، ثم بعدين يقول وقال العلامة يشترط، ثم قال يعني العلامة السيد الزنجاني ينقل عنه يشترط توالي الرضعات من المرأة الواحدة، فلو تخلل بين العدد رضاع امرأة أخرى لم ينشر الحرمة ولم يعتد برضاع شيء منهما ما لم يكن أحدهما 15 رضع، ما لم يكمل أحدهما 15 رضع متوالية، فلو رضع من إحدى المرأتين 14 رضعة ثم رضع مثلها من أخرى لم يعتد بذلك الرضاع عند علمائنا أجمع. أول ينقل هذا، ثم بعدين ينقل الإجماع على التوالي. فهذا المطلب سيدي زنجي يقول الذي ذكره صاحب الجواهر غير صحيح، لا الشيخ الطوسي في المبسوط ولا الخلاف ولا العلامة يدعون هذا. ما ذكره صاحب الجواهر غير صحيح، وذلك لأن عبارة الشيخ في المبسوط هي فإذا كان اللبن منهما يعني من الزوج والزوجة كالولاد، فإذا أرضعت بهذا اللبن 15 رضعة متوالية لا يفصل بينهما برضاع امرأة أخرى أو رضاع يوم وليلة إن لم ينضبط العدد مثل ذلك، أو يعلم أنه نبت عليه اللحم والعظم. وفيه خلاف، هي وفيه خلاف من ترجع إلى أنه هذا أنبت العظم، أنبت اللحم وشد العظم، أو لم ينبت اللحم وشد العظم. إذا الخلاف في هذا معناه الأولين، وهو رضاع يوم وليلة ورضاع 15 رضعة، ليس فيه خلاف. هيكيل الاستفادة الذي استفادوها أنه الشيخ في المبسوط يقول لا خلاف بين الأصحاب في أن المحرم 15 رضعة. استفادة تجي من هاي، وهذه الاستفادة غير صحيحة جزما. ليش؟ لأن طريقة الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في المبسوط، هذا كلام السيد الزنجاني، في التعبير عن الحكم بلا خلاف ولم يقيده بأصحابنا أنه يريد منه عدم الخلاف عند المسلمين لا عند الإمامية. هاي لا خلاف مو بناتنا احنا الإمامية، لا خلاف عند المسلمين، هذا هو المراد للشيخ الطوسي من قوله لا خلاف. وتطبيق ذلك على ما نحن فيه باطل قطعا، لأن في 15 رضعة ورضاع ويوم وليلة لأنه لا خلاف فيه بين المسلمين، لأنه عند غير الإمامية لا يقول أحد منهم بما زاد على 5 رضعات. فإذا كان يريد من لا خلاف يا خلاف بين المسلمين هذا قطع باطل، فلا بد أن يريد فرش شيء ثاني، فلا تتمكنوا أن تستفيدوا من قوله في ذيل إنبات اللحم وشد العظم لا خلاف فيه، فيه خلاف، أنه في الأول المتقدم لا خلاف، ما تقدرون تستفيدون هذا. لأنه عند غير الإمامية لا يقول أحد منهم بما زاد على 5 رضعات. من هاي الكلمة احنا نجي نفتح باب الجواب على هذا الإشكال الذي أشكله. فلا بد أن يكون مراد الشيخ من كلامه في المبسوط فيه خلاف مطلبا آخر، فلا تستفيدوا في الأولين وهو 15 رضعة أو رضاع يوم وليلة أنه لا خلاف فيه بين الإمامية، لا يمكنكم هذه الاستفادة. هذا ما ذكره الشيخ في المبسوط. وأما ما ذكره في الخلاف فلم يدع الإجماع في الخلاف، الشيخ الطوسي ما ادعى الإجماع على أنه 15 رضعة هي المحرمة، بل ادعى الشيخ الإجماع على عدم كفاية 5 رضعات أو أقل، أو بما قال به أبناء العامة اللي رضع ورضعتين ومص وما شابه ذلك، لا أنه 15 رضعة مجمع عليها، فإن الموجود في الخلاف هاي العبارة. من أصحابنا من قال أن الذي يحرم من الرضاع 10 رضعات متواليات لم يفصل بينهن رضاع امرأة أخرى، وحد الرضع ما يروي به الصلي دون المصح، وقال الشافعي لا يحرم إلا 5 رضعات متفرقات، فإن كان دونها لم يحرم. وبه قال ابن الزبير وعائشة وفي التابعين سعيد بن الجبير وطاووس وفي الفقهاء أحمد وإسحاق. وقال قوم أن قدرها 3 رضعات فما فوقها فما أقل منها فلا ينشر. ذهب إليه زيد بن ثابت في الصحابة وإليه أبو ثور وأهل الظاهر. وقال قوم أن الرضع الواحد أو المص الواحد حتى لو كان قضى تنشر الرحمة تنشر الحرمة. ذهب إليه هذا على ما رووهم علي، هاي من روايات الجعل، علي وابن عمر وابن العباس. وبه قال الفقهاء مالك والأوزاعي والليث وابن سعيد والثوري وأبو حنيفة. دليلك على أنه الشيخ الطوسي في الخلاف لم يدعي الإجماع، وإنما قال أنه لا يحرم 5 رضعات وما دونها. دليلنا أن الأصل في 5 رضعات وما دونها عدم التحريم، وما ذكرناه وهو أنه 15 رضعة محرمة مجمع، وما ذكرناه مجمع على أنه يحرم، وما قالوه ليس عليه دليل. وأيضا إجماع الفرقة إلا من شذ منهم ممن لا يعتد بقوله، وما قالوه ليس عليه دليل. فالشيخ دعي فسر لنا السلزان، فالشيخ بعد ذكر أقوال العامة التي هي 5 رضعات أو 3 رضعات أو حتى 1 رضعة أو 1 قطرة موجب لنشر التحريم، يرد هذه الأقوال ويقول مقتضى الاستصحاب عدم نشر الحرمة ب3 و5 وقيام إجماع الشيعة على عدم كفاية ما يقوله هؤلاء في نشر التحريم. ليس في كلام الشيخ الطوسي في الخلاف إجماع على أن المحرم 15 رضعة. هذا كلام الإشكال الثالث الذي أشكله السيد الزنجاني على صاحب الجواهر. والجواب عن هذا الإشكال أن مبنى هذا الإشكال مبناه يعني أساسه مبتني على أن غير الإمامية لا يقول أحد منهم بما زاد على 5 رضعات في التحريم، مبتني على هذا، لا يقول أبناء غير الشيعة، لا يقول أبناء العامة، لا يقول أحد منهم بالتحريم فيما زاد على 5 رضعات. هذا مبنى هذا الإشكال، وهذا المبنى فاسد، تقدم أمس أن قوم منهم طائفة منهم ذكره في بداية المجتهد وفي المحلى، طائفة منهم قالوا بالتحريم بال10، منهم عائشة وحفصة. شلون لم يقل أحد منهم بتحريم ما زاد على 5 حتى يكون كلامه منصب على أن هذا ليس بمحرم؟ 1 من 10 كلام السيد دام ظله مبتني على أن غير الإمامية لا يقول أحد منهم بما زاد على 5 رضعات في التحريم، وهو مبنى غير صحيح، لأن في العامة وغير الإمامية يقول قوم منهم طائفة منهم بأن المحرم 10 رضعات وهو ما زاد على 5. ليش تريد أنه هذا الكلام تسوقه إلى ما دون العشر؟ لماذا؟ 1 من 10 قائلين بال10. وهذا القول قال به طائفة منهم مضافا إلى حفصة وعائشة. نقلنا أمس عن بداية المجتهد وعن المحلى لابن حزم أنه هناك طائفة من أبناء العامة يقولون بالتحريم ب10 رضعات، وكذا لما روي عن عائشة من أنه آخر ما نزل من القرآن التحريم ب10 وما أدري شنو، وما روي عن سهلة بن سهيل سألت بنت سهيل اللي تقول بأنه هذا الربيب اللي دي ربيناه، النبي قال لي ارضعي 10 رضعات تحرمي عليه. فإذا كان أساس هذا الإشكال وهو أنه ليس هناك من أبناء العامة من يقول بالتحريم فيما زاد على 5، إذا كان هذا الأساس باطل فالإشكال أيضا يكون باطلا. أي واحدة. ثانيا، إذا كان قوله لا خلاف فيه يريد من عند الشيخ في تعبيراته، يريد من عند لا خلاف بين المسلمين، وتطبيقه في المقام لا يمكن قطعا لأنه هناك خلاف بين أبناء العامة في المحرم، فهذا نفس تطبيق، نفس عدم إمكان التطبيق يكون قرينة على أن المراد من لا خلاف فيه للشيخ الطوسي المراد أنه لا خلاف عند الإمامية. إذا كان لا يمكن أن يكون هناك لا خلاف بين المسلمين فشيل من عده، لابد أن يكون من عده لا يريد خلاف بين الإمامية. دلالة الاقتضاء شكل تقتضي. وسأل القرية التي كنا فيها، شلون يسأل القرية؟ يعني أهل القرية. هنا إذا كان لا خلاف لا يمكن أن يراد به لا خلاف بين المسلمين، لابد أن يكون المراد به لا خلاف بين الإمامية. شنو لابد أن يكون المراد به شيء آخر؟ هذا الإشكال الثاني الذي يجعل أول أساس إشكال مبتني على أن لا قائل من أبناء العامة بأن المحرم ما زاد على 5. ثانيا هذا الذي قلناه الآن، وهو أنه إذا كان لا يمكن أن ينطبق على لا خلاف فيه على جميع المسلمين فلا بد أن يكون المراد منه هو خصوص العامة، خصوص الشيعة، خصوص الإمامية. ثالثا، أولا هذا الذي نقول بأنه الشيخ حينما يقول لا خلاف يريد به لا خلاف بين المسلمين، هذا وين ذاكر الشيخ؟ في مقدمة المبسوط، في مقدمة الخلاف، يختلف باختلاف القرائن، بل غالبا ما يقول أنه لا خلاف، لكن قد يقول شنو أنه لا خلاف فيه يريد منه أنه لا خلاف عند الإمامية، كما إذا كان لا يمكن أن يكون هناك يريد به، كما أنه لا يمكن أن يكون هناك لا خلاف بين المسلمين، مثل مسألة نهار لابد أن يكون المراد منه لا خلاف بين الإمامية. هذا على فرض صحة ما ذكره دام ظله من أن إرادة الشيخ من قوله لا خلاف أنه لا خلاف بين المسلمين. والذي نستفيده نحن من ذلك اختلاف ما يراد منه باختلاف القرائن، ولم يصرح الشيخ قدس الله نفسه لا في المبسوط لا في التهذيب بأنه لا خلاف بين المسلمين، أنا أريد من عنده لا خلاف فيه، أريد من عنده لا خلاف بين المسلمين، ما كنت تصريح. نتيجة أن ما ذكره السيد الزنجاني دام ظله في إشكال على صاحب الجواهر غير صحيح. فالإجماع المذكور أو عدم الخلاف إنما هو على 15 رضعة ولا أقل من أنه المشهور، هو هذا إحنا اللي نزلته أفرض إجماع معك وبالأخير المشهور نستفيد من عدة. المشهور قدما قال بأنه المحرم خصوص 15 رضعة فتقوى الشهرة القدمائية. هذا الإشكال الرابع. بقى الإشكال الخامس يأتي يوم السبت إن شاء الله، وهو أن العلامة قدس الله نفسه ما ادعى الإجماع على 15 رضعة، ادعى الإجماع على التوالي في 15 رضعة، وهي عبارته موجودة. يأتي يوم السبت إن شاء الله هو والجواب عنه.